أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، هو الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الكتاب الجهاد، الجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا، وهو عند الإطلاق قتال الكفار ابتغاء مرضات الله وإعلاء دينه، يقال له جهاد، كما قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدل لكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدني حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بأهله من الله فاستبشروا بكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم. والآيات في هذا كثيرة، فالجهاد أمره عظيم وهو أفضل الأعمال بعد الفرائض، وهو قد يكون فرضا قد يكون فرض كفاية وقد يكون سنة على حسب الأحوال. قد يكون فرضا فرض عين، إذا هجم العدو على المسلمين وجب عليهم عينا أن يجاهدوا، وكذلك إذا استطاعوا ويجاهدوا وجب عليهم فرض كفاية أن يجاهدوا بمن يحصل به المقصود، فرض كفاية إذا قام به ميت فسق الله باقي، ويكون سنة في حق الباقين، إذا كان ليس عليه بفرض عليه صار في حقه سنة، إذا كان هناك من يقوم بالجهاد غيره ولكن جاء يشارك صار في حقه سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدد نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هذا يدل على وجوب الغزو والجهاد، وأنه إذا لم يجاهد فليحدد نفسه، يقول لعله يتيسر لي به قلبه، إذا تيسر لي جاهد، إذا أمكن الجهاد يعني يكون في قلبه في باله شيء من هذا من هذا المعنى، ما يكون غافلا، يرجو ما عند الله جل وعلا. وما ذاك إلا لأن الجهاد نصر لدين الله وإعلاء لكلمات الله ودعوة إلى ما فيه صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها وتقوية للمؤمنين وإعزاز لهم وإنزال للكافرين وحصر لهم عن أذى المؤمنين، فمنافعه كثيرة، منها نصر المؤمنين الداخل في الإسلام وتكثيرهم، ومنها إخراج غيرهم من الظلمات إلى النور وإعانتهم على حرب الشيطان، ومنها تكثير المسلمين، ومنها إرضاء الله والتماس ما عنده من الأجر العظيم لمن جاهد في سبيله، فمصالحه كثيرة وعواقبه حميدة، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مقص في سبيل الله ولا يطغى المواطئ غير الكفار ولا نال من عدو إلا كتب لهم عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفق نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطع نواديا إلا كتب لهم، يجزاهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذا من فضل الله على المجاهدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأسنتكم. فجهادكم بالمال في إعطاء المجاهدين العاجزين، يعطيهم مال يجاهدون، يعطيهم السلاح، يعطيهم المطية، السيارة، الفرس، يجاهد ماله نفسه. واللسان بالدعوة إلى الله والتحريض على القتال، اللسان بالدعوة إلى الله، توجيه الناس إلى الخير، إرشاد الكفار، دعوتهم، تحريض المسلمين على جهادهم، كل هذا دعوة باللسان، لا يغفر لا يكون غافل، بل إما يشارك بماله ونفسه وإما بلسانه على الأقل إذا عجز عن النفس والمال، جهد بلسانه بالدعاء للمسلمين بالنصر والتأييد، بالدعاء للكافرين بالخذلان والهزيمة إلى غير هذا، بدعوته إلى الله، تقريبه في الإسلام، كل هذا من الجهاد. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة يا رسول الله النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذه يدل أن النساء ما عليهم جهاد السلاح، لأنهن عورة وفزنه ضعفها، فجهادهن الحج والعمرة، جهادهن الحج والعمرة وأعمال الخير. والنقطة الآخر عند البخاري تقول عائشة رسول نرى الجهاد أفضل الأعمال، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا المجاهد؟ قال عليكم إن جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة. هذا يفيد أن النساء عليهن جهاد لكن ليس هو القتال، لأنهن عورة وفتنة، ولكن عليهن جهاد بالحج والعمرة ووجوه الخير، تعليم العلم، تعلم العلم، دعوة الناس للخير، الأمر بالمعروف، أنه مثل غيرهم من المسلمين في هذه الأمور. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن الجهاد، كما في الحديث الصحيح ما بعث الله من نبي قبل إلا كان من أمة حواريون وأصحاب يأخذون من سنته ويأخذون بأمره، ثم إنها تخلو من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد، أخرجه مسلم الصحيح. فالأمر ما هو جهاد مشترك بين الرجال والنساء، والحج والعمرة جهاد مشترك بين الجهاد بين الرجال والنساء، والدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير وتعليم العلم جهاد للرجال والنساء. أما بالسيف والسلاح فهذا يختص بالرجال، وفق الله جميعا.
جاهدنا بالمال لكن للنساء يجاهدن بالمال فيكون في مرتبة الرجال، لذلك
الرسول قال عليكم الجهاد ولا قتال الحج وعمرة، ولا قد يقال انهم يدخلون في الحديث في جهل بسبب اموالكم، قد يدخلنا في الحديث الاخر، ولكن ظاهر الحديث حديث الصحيح هذا انه جهادهن الحج وعمرة، ولكن لا ينافي يكون من جهادهن ان ينفقن في سبيل الله. نعم نعم نعم، لان الله شرع الجهاد بالمال، ان في الله خفاره خفافه وثقه وجاهدوا باموالكم في سبيل الله، وقال جاهل مسلم بأموالكم وأنفسهم يشرع لهن إذا كن عندهن مال يساعدن من أموالهن.
ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليهن جو العمرة، هل هذا يفيد وجوب العمرة حتى على الرجال؟
العمرة لها أدلة أخرى واجب على الجميع،
لكن هذا من أدلة الوجوب.
نعم هذا من أدلة الوجوب، إذا واجب على النساء فالرجال كذلك.
هل يشترط البلوغ في الجهاد؟
نعم
هل يشترط البلوغ في الجهاد؟
نعم الصبيان ما هم من الجهاد.
من المعاصرين من قال إن الجهاد في الإسلام إنما
شرع
للدفاع لا للهجوم،
يا غلط غلط، الله يقول قاتلوا المسلمين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ما قال حتى لا يسلطوا عليكم أو حتى لا يضروكم، قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله،
لهذا يكون الجهاد مشروعا دائما
للدفاع وطلب جميع جهاد طلبا ودفاعا جميعا، لكن مع قدرة
إعداد الدعاء ومدهم بالمال والكتب في ذلك، هل يكون من الجهاد؟
من الإعداد وأعد لهم استغلهم
ويدخل في سبيل الله،
يدخل فيها وأعد لهم استغلهم، على ولي الأمر أن يعد، وعلى كل إنسان يستطيع أن يعد، يعد نفسه ويعد السلاح، ولا سيما إذا كثرت الأسباب متهيئة.
المرحلة الآن مرحلة غزو فكري ليس غزو سلاح،
هذا الموجود الغزو الجهاد الآن بالدعوة إلى الله، وإذا يصل الله جهادا بالنفس شارك في ذلك، يكون عنده نية.
من عرف الجهاد بأنه بذل الجهد في قتال الكفار أو البغاة أو المحاربين،
هذا معنى صحيح، يعني جهد بعض سمي الجهاد فيه بذل الجهد، هذا معنى تسمية الجهاد، يعني فيه بعض الجهد جهد النفس جهد المال جهد الفكر.
وجه تشبيه الحج والعمرة النساء بالجهاد،
ها
وجه تشبيه الحج والعمرة بالجهاد،
يعني في مشقة، في مشقة قد تخرج قد يكون بلا سبائدة، مشقة السفر والنفقة والغربة مشقة.
تحدث النفس بالجهاد على فترات ولا
لا يكون على بال، مو مرة واحدة لا يكون على بال، يحدث نفسه على بال متى تيسر.
هل من ذلك تحديث النفس قراءة حديث الجهاد؟
قراءة الحديث وتعليم الناس للجهاد حثهم عليه كل هذا.
هل يأثم من جاهد بدون إذن والديه؟
نعم.
من جاهد بدون إذن والديه؟
إذا كان دفاع طلب لا معلش، أما إذا كان دفاع كل جاهد ولو بغير إذن والديه.
ولو ذهب وجاهد وقتل بدون إذن والديه
على خطر، سوق ألف فيهما فجاهد إذا لم يرضيا فيهما فجاهد، قال ارجع فاستأذنهما، إذا صمه بجاء مباجب يستأذنهما.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه نحوه. وزاد: ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. وعن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الحديث كلها تتعلق بالجهاد. الحديث الاول يدل على ان الرجل اذا اراد الجهاد يستاذن والديه اذا كانا موجودين، فان اذن على والا فبرهما، لان الجهاد لان برهما والاحسان اليهما واجب، والجهاد تطوع. اما اذا كان الجهاد فرض فتعين عليه لأن العدو هجم على البلد، ليس فيه استثناء لأحد، لا الأبوين ولا غير الأبوين، جهاد واجب متعين. إذا وجب الجهاد فلا حاجة للاستئذان، هذا عند أهل العلم محمول على الجهاد المتطوع به، لأن التطوع لا يتعارض مع الفريضة، الفريضة مقدمة. فيستأذنهما فإن أذن له وإلا برهما، فعليه أن يبرهما. أما إذا كان الجهاد متعين كجهاد الدفاع الذي هجم به العدو، فإن هذا أو بين الصفين أو استنفره الإمام، هذا ما فيه إذن لأحد. والله جل وعلا أوجب على المسلمين الجهاد لأعدائهم، كما قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استنفرتم فانفروا. والله جل وعلا حذر من الانصراف عند مقابلة العدو، بل يجب المضي في الجهاد. فالحاصل أنه إذا كان في حالة تطوع لا بأس يستأذنهما، فإن أذن الله وإلا برهما، لأن جهادهم لأن برهما متعين. كذلك الحديث الثاني يدل على وجوب حذر من اللقاء بين المشركين، يعني اللقاء بينهم في خطر عظيم، من جهة الدخول في دينهم، ومن جهة التخلق بالأخلاق المنكرة، من تساهل بمحبة المشركين ومجالستهم، أو الوقوع في محارم الله من المعاصي والخمور وغير ذلك. فالحاصل أن اللقاء بين أنصار المشركين مملوعة، إلا في حق من أنصر دينه أو اضطر، المضطر أو من أنصر دينه. فإذا اضطر إلى ذلك لأنه لا يستطيع الهجرة، وجب عليه الحذر، ولا بأس بالإقامة عند الضرورة، كما قام جماعة المسلمين بين أهل مكة، مع أنهم معذبون ومؤذون من أهل مكة، لكن الضرورة. ومن استطاع الهجرة هاجر، كما هاجر جعفر وأصحابه الحبشة، لأن الحبشة أقل شرا منهم من أهل مكة ذلك الوقت. فالحاصل أنه لا يجوز الإقامة بين أظهر المشركين إلا بشرطين: أحدهما إظهار دينه، إلا بأحد أمرين: أحدهما إظهار دينه أو الضرورة، الضر ما يستطيع الهجرة، فإذا اضطر أو ظهر دينه فلا بأس، وإلا فلا يجب الهجرة بين أظهر، بل يجب أن يهاجر إلى بلد يأمن فيها على دينه ولو كانت بلادا كافرة، لأن بلاد الكفر تختلف، بعضها أشد من بعض وبعضها أخطر من بعض. فإذا هاجر من بلد يؤذى فيها ويخاف على دينه إلى بلد يأمن فيها ولو كانت كافرة، كما هاجر لها المسلمون من مكة إلى الحبشة، فلا بأس. وإذا عجز كما عجز ابن مسعود وعمار وغيرهم اضطر فلا حرج. الحديث الآخر يدل على أن صلى الله عليه وسلم يدل على أن البلاد التي تفتح ويظهر فيها الإسلام لا هجرة منها، ولهذا لما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن الجهاد ونية وهي السلوك بينكم فبر. فإذا كان الإنسان في بلد كافرة فأسلم أهلها أو فتحت على المسلمين سقط وجوه الهجرة منها لأن محذور زال. كانت مكة بلاد كفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتحت، فلما فتح الله على من مكة صارت بلد إسلام وقال فيها لا هجرة بعد الفتح. ولكن الجهاد يعني أعداء الله ونيته إنسى عليه النية الطيبة وعليه الجهاد، وإذا استنفر فسوف ولي الأمر وجب عليه النفي كما في الرواية الأخرى وإذا استنفرتم ففروا. وفق الله
عليك. هل يقال أن ترك الهجرة يكون من الكبائر؟
إذا استطاع. يعني الله توعد من تركها بالنار وليك ما هو جهنم إن شاء الله.
الهجرة إلى بلاد الكفر بعد ما ينفى من بلد الإسلام؟
لا، ما ينفى إذا كان يخاف على دينه يهاجر بلاد أحسن منها ولو كافرة، كما هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة والحبشة بلاد نصارى.
إذا كان البلد يكثر فيها البدع
إذا تيسر له الهجرة طيب، ولكن ما يجب منهم مثل الكفر. لكن إذا تيسر الهجرة بلاد ظهرت فيها المعاصي والبدع إلى بلد طيبة أحسن وأحسن.
إذا تمنع فيها إقامة الصلاة هل يجوز الإقامة في بلد لا يقيم الصلاة؟
هذا ما يظهر دينها، هذا ما يظهر دينها. يجب
أن يصلي في المسجد
يجب الهجرة إذا استطاع، تجب عليه الهجرة إذا استطاع إلى بلاد يظهر فيها دينها.
صلى الله عليه. ما المقصود بإظهار دينه؟
إظهار التوحيد والصلاة ونحو ذلك، ويصلي ويدعو إلى الله يقرر التوحيد ينهى عن الشرك، هذا يظهر دينه.
قال أحسن العمل كأنه يقول أنه يبين لأهل البلد أنفسهم بأنهم على كفر وعلى ضلالة أو يتركهم ولا يتعرض
لهم. لا، يبين كفر الضلال وبين التوحيد، هذا يظهر الدين، ويبين ويصلي الصلاة مع الناس في المساجد في المحلات اللي يصلى فيها مع بيان التوحيد وبيان الشرك، هذا يظهر التوحيد.
إذا أحسن الله إليك، يقال أن الإقامة في بلاد المشركين من الكبائر
إذا لم يظهر دينه.
نعم.
ولم يضطر.
إذا كان يظهر دينه يا شيخ. إذا كان يعني يظهر دينه ما يلام.
إذا كان يظهر دينه قد ينفع الله به، قد يدعو إلى الله، قد إذا كان على بصيرة في الدين الحمد لله. أما إذا كان يخشى على نفسه يجب عليه الهجرة. أما إذا كان لا ما يخشى على نفسه يظهر دينه ولا يخشى على نفسه. نعم الحمد لله.
إذا كان
الصحابة الذين أقاموا في مكة مضطرين ما عجزوا عن الذهاب إلى الحبشة.
صلى الله عليه وسلم. بجنسية بلد كافر.
لا، ما يجوز لها، قد تجره إلى الشرك. ما يجوز تجنسه. يخشى عليه أن يقع في الشرك، لأنهم إذا أعطوه الجزية قد يلزمون بقوانينهم وشروهم.
صلى الله عليه وسلم. ينساق تحت أحكامهم صلى الله عليه وسلم. لأنه ينساق لأحكامهم
في الدنيا. قد يجره ذلك، يخشى عليه من هذا. فلا يجوز له الجنسية. أما الإقامة للضرورة ما في بس. قام لعلاج أو لطلب العلم أو ما أشبه ذلك ويظهر دينه لا بأس.
إذا سافر من أجل استيراد بضاعة
والله خطر، الله من أجل المنع إلا إذا كان يظهر دينه. الله من أجل المنع.
بالنسبة لغسل الجمعة خاص بالرجال مستحب ولا النساء؟
لا، للرجال
فقط.
لأنه يذهب يصلي مع الناس، ولهذا وصل مرة إلى الجمعة فليغتسل.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال: وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وعن نافع قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر. متفق عليه. وفيه: وأصاب يومئذ جويرية.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تعلق بالجهاد. تقدم أن الجهاد فرض عظيم مع القدرة، وأنه يكون دفاعا ويكون طلبا، فالدفاع يجب على كل أحد، وأما الطلب يجب باستنفار الإمام، إذا استنفر الإمام الناس أو حضر الصفين وجب عليه الجهاد، وإلا فهو في حقه تطوع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. والله توعد من حضر الجهاد ثم نكص على عقبيه. يقول صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الناس في الجهاد تختلف نياتهم. قيل: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فأجاب بقول صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بعض الناس قد يقاتل حمية لقومه هم لله، وبعض الناس يقاتل ليرى مكانه أن الشجاع، وبعض الناس يقاتل رياء يمدح. هؤلاء ليسوا في سبيل الله بل في سبيل الشيطان، وإنما يكون في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يقاتل ينصر دين الله